الساعة تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن السيادة الشعبية في مجلس خبراء القيادة تحققت بالمعنى الحقيقي للكلمة. أمير عبد اللهيان يبحث في بغداد خطوات توقيع وثيقة تعاون طويلة الأمد وقضايا إقليمية ودولية. إيران تؤكد أن مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي مسيسة وليست جديدة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية صباح اليوم رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، وخلال هذا اللقاء أشاد سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بدور مجلس الخبراء، واعتبره تجسيدا للسيادة الشعبية بالمعنى الحقيقي للكلمة. ولفت سماحته إلى القاعدة الشعبية المتميزة للجمهورية الإسلامية، معتبرا مسيرة ذكرى انتصار الثورة شاهدا واضحا على شعبية النظام الإسلامي. ودعا القائد مجلس الخبراء إلى العمل على خلق الأمل بين أبناء الشعب، متطرقا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب على المستويين الصناعي والتقني في ظل الحظر المفروض على البلاد. استمرارا لزيارته إلى العراق، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كبار المسؤولين العراقيين، وقد التقى بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شيع السوداني، الذي أكد استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لإيران. والتقى عبد اللهيان أيضا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، باحثا معهم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة تطوير العلاقات الثنائية وتأمين الحدود والربط السككي، فيما رحب أمير عبد اللهيان بالوساطة التي يقوم بها العراق من أجل تقريب وجهات النظر مع السعودية ومصر والعودة إلى الاتفاق النووي. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بغداد، نستمع إلى التقرير التالي.
الوساطات والرسائل الإقليمية والدولية طغت على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بغداد. عبد اللهيان وصل إلى العاصمة العراقية بعد أيام من عودة نظيره فؤاد حسين من واشنطن، الذي حمل في جعبته موقف البيت الأبيض بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي تلقي بظلالها على التبادل التجاري والمالي بين طهران وبغداد. الرسائل الأمريكية عبر الوسطاء تتناقض مع مواقف وأفعال واشنطن. يقول رئيس الدبلوماسية الإيرانية، إقليميا ملف العلاقات الإيرانية السعودية وأيضا المصرية كان حاضرا مع ترحيب طهران بالوساطة التي تقوم بها بغداد لتقريب وجهات النظر. وخلال استقباله ضيفه الإيراني، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص حكومته على إدامة أفضل العلاقات مع طهران. وأعرب عبد اللهيان عن تطلعه لعقد جولة جديدة من المباحثات للجنة العليا المشتركة بما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات على كافة المستويات.
عراق به جایگاه طبیعی خودش بازگشته.
العراق عاد الى موقعه الطبيعي، لدينا علاقات متميزه وملفات متنوعه.
عراق داریم و موضوعات متنوعی که در دست
نعرب عن ارتياحنا لعوده العراق الشقيق الى مكانته الطبيعيه في المنطقه.
طبيعي خودش در منطقه قرار داره احساس.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اشاد بموقف الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة دكتاتورية النظام البائد والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا ضرورة التنسيق والتشاور في مواجهة التحديات.
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن المزاعم الأخيرة للوكالة الذرية الدولية بشأن إيران ليست جديدة وليست بعيدة عن وجهة النظر السياسية السائدة. وقال كمال وندي خلال تقديمه للإيضاحات حول هذه المزاعم أن 15 تقريرا للوكالة تشير إلى أن إيران أوفت بالتزاماتها بالكامل، مضيفا أن التقرير الجديد للوكالة يسعى بالتأكيد إلى تشويه صورة إيران، مشددا أن عمليات التفتيش لدينا تجري على أعلى مستوى. نفذ طيران الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانا جويا على غرب ووسط قطاع غزة مدعيا أنه استهدف مواقع للمقاومة. وطال القصف مخيم الشاطئ غربي غزة ومخيم البريج وسط القطاع دون أن يعرف بعد ماذا كان قد تسبب بخسائر بشرية أو أضرار مادية. وكانت فصائل المقاومة في قطاع غزة قد ردت على عدوان الاحتلال بنابلس أمس برشقات صاروخية على مستوطنتي عسقلان وأسدود. وفي محاولة منها لامتصاص حالة الرعب في الوسط الصهيوني، سعت سلطات الاحتلال إلى التقليل من خطورة القصف الصاروخي الفلسطيني مدعية أن قوتها نجحت في اعتراض عدد من الصواريخ. توالت موجة التنديد على مستوى العالم الإسلامي بالمجزرة الصهيونية في نابلس أمس، فقد اعتبرت الخارجية الإيرانية استمرار هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي والمنظمات المدعية لحماية حقوق الإنسان عارا للمجتمع الدولي، داعية إلى وحدة مواقف الدول الإسلامية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته. من جهته أكد حزب الله أن استهداف المدنيين الأبرياء يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني. بدورها عزت حركة أنصار الله تمادي العدو في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني بالدعم الأمريكي وتواطؤ الأنظمة العربية المطبعة، مهيبة بالشعوب العربية والإسلامية لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته. عرضت الصين على روسيا رؤيتها لتسوية سياسية للحرب الدائرة في أوكرانيا التي تدخل عامها الثاني. وقالت الخارجية الروسية في ختام المحادثات الروسية الصينية أن الشركاء الصينيين أطلعوها على آرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا. وكانت الصين قد وعدت بنشر اقتراحها بشأن الحل السياسي هذا الأسبوع. من جهته أعلن مسؤول أوكراني أن بكين لم تتشاور مع كييف أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام في أوكرانيا، محذرا من أن أي خطة سلام يجب ألا تتجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها كييف. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن العالم بعيد عن الوحدة في القضايا التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن الصراع كشف عن انقسام عالمي عميق وحدود نفوذ الولايات المتحدة في النظام العالمي يتغير. وأشارت الصحيفة إلى وجود أدلة كثيرة على فشل جهود عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة أن تصريحات الهند حول نمو التجارة مع روسيا مؤشرا واضحا على هذه السياسة. ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن استقبال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 9 دول أفريقية بما في ذلك جنوب أفريقيا وفي غرب آسيا على مدار العام والأسابيع 6 الماضية تعتبر مؤشرات بشأن فشل العزلة الغربية. أقال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأربعاء وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، وهو الوزير الخامس الذي يقيله منذ بداية عام 2023. وأعلنت الرئاسة في بيان مقتضب أن السعيد أصدر أمرا يقضي بإنهاء مهام النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني دون أن يذكر البيان سببا لإقالة الوزير ولا من سيخلفه. يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أقال في 7 يناير وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة في الحكومة، كما أنهى مهام والي محافظة صفاقس. ضرب زلزال بقوة 7.3 من الدرجة على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة قرب الحدود بين أقليم شينجيانغ الصيني وطاجكستان، وأعلن المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل أن مركزه غورنو بادخشان، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي شرقي طاجكستان على الحدود مع كل من أفغانستان والصين، وأنه يقع في عمق أكثر من 20 كيلومترا. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أيامكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال بعد لحظات وعلى مدى حوالي نصف ساعة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 44. على رأس الساعة، أي في الساعة الخامسة تماما، نشرة الأخبار والتقارير. روح الله، سيرة ومسيرة، يأتيكم هذا البرنامج في الخامسة والدقيقة 10. تستمعون إلى برنامج أدب المقاومة في الساعة الخامسة والدقيقة 23 وعلى مدى حوالي 20 دقيقة. كلامكم نور يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 42، يليه من سيرة الصالحين. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:05. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:12. دواوين الولاء يأتيكم هذا البرنامج في 6:22. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج حقائق الإيمان. أعلام الهدى يأتيكم في 6:42، نشرة الأخبار والتقارير في 7 تماما. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، ما أحلى أن نقول صراحة دائما، وما أحلى أن نقول الصدق والحقيقة.
هذه صفات أعزائنا الحلوين يا أصدقائنا يا أحبابنا، هي صفات حسنة تزيد ثقة الناس بنا،
تجعل الناس يحبوننا كثيرا ويعتمدون علينا في كل شيء في المستقبل.
أما من يقول الكذب ويحاول أن يخفي الحقيقة عن الآخرين فسوف يفقد ثقة الناس به ويجعلهم يبتعدون عنه.
أنا نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم برنامج حديقة الأطفال، وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أصدقائنا سوف نتابع معا موضوعا جميلا مشوقا جدا، هو موضوع الصراحة.
والصراحة أعزائنا كما ذكرنا قبل قليل تعني أننا دائما يجب أن نتكلم بصدق وأن لا نكذب،
يعني أن نقول الحقيقة ولا نخفيها عن الآخرين حتى نكسب ثقة الآخرين بنا، ومن يكسب ثقة الآخرين سوف ينال أفضل النتائج.
أنا في يوم أراد الأب أن يعطي أولاده درسا في قول الصدق والصراحة، فطلب منهم أن يجتمعوا عنده في غرفته. ولما جلسوا راح ينظر إليهم وهو مبتسم فرح بهم، فقال لهم:
أسمعوني يا أولادي.
نعم يا أبي
سوف أقول لكم شيئا. لقد جمعتكم اليوم لكي يعطيكم درسا في الصدق والصراحة، وإنه درس له فوائد كثيرة في حياتكم.
حسنا، وما هي هذه الفوائد يا أبي؟
بماذا سينفعنا درس الصراحة يا أبي؟
درس الصراحة يعلم الإنسان عدة صفات من الصفات الحسنة.
وكيف ذلك يا أبي؟
نعم كيف؟
اسمعوني جيدا. قول الصدق أو الصراحة يعطي الثقة بين الأخوة والأخوات، فيمنع حصول المشاجرة بينهم مثلا، بل يزيد من العلفة والمحبة والتعاون والتسامح دائما.
أبي وكيف ستعطينا درسا يا أبي؟
نعم يا أبي، كيف ستعطينا درس الصدق أو الصراحة؟
نعم، سوف أعطي لكل واحد منكم بذرة يقوم بزراعتها.
ماذا؟
وبعد أن تخضر وتصبح شجرة صغيرة يأتي بها لأرى عمله.
هذا عمل بسيط يا أبي.
نعم.
إذن لو كان بسيطا فتعالوا وليأخذ كل واحد منكم بذرة واحدة.
وأين تريد أن نزرعها؟
يجب أن يزرعها كل واحد منكم في مكان لا يعلمه غيره.
يعني يكون مكانا سريا؟
لا أريد أن أرى زرعكم حتى تكبر الثمرة.
حسنا يا أبي،
وتصبح نبتة صغيرة.
حسنا يا أبي.
إذن خذوا هذه البذور واذهبوا وازرعوها.
حسنا يا أبي.
بارك الله بكم يا أولاد.
وفعلا يا عزائنا الحلوين، ذهب كل واحد منهم بعد أن أخذ بذرة، ذهب لزراعتها في مكان لا يعلمه أحد غيره. وبعد مضي فترة على ذلك، سأل الأب أولاده:
ها، هل نجحتم في زراعة البذرة؟
نعم يا أبي، لقد بدأت تكبر.
نعم، وأنا أيضا يا أبي، بدأت نبتتي الصغيرة تكبر وتكبر.
بارك الله بك.
يا لها من نبتة، كم أنا سعيد بها يا أبي.
أتمنى أن تأتوا بها لأراها بعد أن تكبر أكثر وأكثر.
نعم يا أبي.
طيب.
هي نبتتك يا نصير؟ ها؟
جميلة جميلة يا نزار.
تقصد أنك نجحت في زراعتها؟
نعم نعم، لقد أصبحت كبيرة وجميلة جدا.
وأنا أيضا لقد استطعت أن أزرع البذرة في أرض خصبة، وقد أصبحت الآن كبيرة، يا لروعتها.
وأنت يا فاطمة، هل نجحت في زراعتها؟
لا أعرف يا نصير.
لا تعرفين؟
لا تعرفين؟
لقد زرعتها وأنا لحد الآن بانتظار أن يخرج منها برعم صغير أخضر. نعم.
يا إلهي، أنت لا تعرفين كيف تزرعين يا فاطمة، أمرك مضحك.
وما العمل؟ ها، ماذا أفعل؟
أعتقد أنك قد فشلت في الاختبار.
لم يبقى سواي وأخي.
ماذا تقول؟
نعم، ماذا
أفعل؟
وبعد مضي فترة طويلة، اجتمع الأب مع أبنائه وطلب منهم أن يأتوا بما زرعوا. وفعلا يا أحبة، أنا أحضر الأولاد النبتة بأوراقها الخضراء وجلسوا أمام أبيهم.
يا أولادي، يا أولاد.
نعم يا بابا.
نعم يا أبي.
أحضرتم زرعكم أم لا؟
نعم يا أبي. نعم.
نعم نعم يا أبي، تفضل.
تفضل يا أبي.
ما هذا؟
إنها البذرة التي أعطيتني إياها، لقد زرعتها في مكان آمن وفي أرض خصبة. لقد سقيتها كثيرا ورعيتها كثيرا حتى نمت وكبرت. والآن مثل ما ترى يا أبي، أصبحت نبتة صغيرة خضراء، أوراقها خضراء.
أحسنت يا بني.
تفضل يا أبي.
وما هذه يا نصير؟
هذه النبتة الخضراء الجميلة التي وعدتك بها يا والدي. لقد زرعت البذرة في أرض خصبة وسقيتها كثيرا وسهرت عليها كثيرا حتى أورقت وأصبحت نبتة صغيرة.
بارك الله
جميلة.
بارك الله بك يا نصير. وأنت يا بنيتي فاطمة.
أنا يا أبي.
نعم أنت يا بنيتي.
نعم.
لماذا لم تجلبي معك نبتتك الصغيرة مثل إخوتك؟
أبي. نعم. لأني فشلت في الزراعة. سامحني يا أبي، سامحني.
في الزراعة؟
نعم.
وكيف يا فاطمة؟ لا تضحك يا نصير. وأنت يا نزار؟
أبي، لقد زرعت البذرة وسقيتها عدة مرات، ولكنها لم تخضر ولم تنبت أصلا يا أبي.
لماذا يا بنيتي؟
قلت لك يا أبي، رغم أنني سقيتها عدة مرات وبعد أن زرعتها في أرض خصبة، إلا أنني فشلت في ذلك. سامحني يا أبي، سامحني.
اسمعوني كلكم.
نعم يا أبي.
نعم يا أبي. نعم.
بعد أن صبرت عليكم لكي تنتهوا من زراعة البذرة، أقول لكم إن فاطمة هي التي قالت الصدق والصراحة. أما أنت يا نصير وأنت يا نزار فقلتما الكذب.
ماذا؟
قلت الكذب؟
ولكنها فشلت يا أبي.
نعم.
فشلت في زراعة البذرة.
هذا صحيح، لقد فشلت أختكم في زراعة البذرة. نعم. لأنني أعطيت لكل واحد منكم بذرة تالفة.
ماذا؟
بذرة لا يمكن زراعتها أبدا.
ماذا يا أبي؟
لقد كنت أعلم أن البذرة التي أعطيتكم إياها لا يمكن زراعتها، فهي تالفة. لكن أختكم الصغيرة قالت الصراحة ولم تكذب.
ماذا يا أبي؟ ماذا تقول؟
نعم، أختكم الصغرى هي الوحيدة التي قالت الصراحة ولم تكذب. أما أنتما فقد جئتما بنبتة من الغابة لا علاقة لها بالبذرة.
حقا ما تقول يا أبي. ها؟
نعم يا بني، وهل تظنني أمزح معك؟
يا أبي لقد حاولت كثيرا ولكني فشلت. لقد حاولت أن أزرعها في مكان آخر.
طيب.
ولكني فكرت إنها قد تكون تالفة.
لا بأس يا ابنتي، أعلموا يا أبنائي أن قول الصراحة والصدق دائما هو الذي يمنحكم ثقة الآخرين بكم. وبوجود الثقة فإن التسامح يكون موجودا والمشاجرة بينكم تزول.
صحيح ما تقول يا أبي. أنا أعتذر يا أبي، أعتذر.
لقد تعلمت درسا منك يا أبي، لن
وأنا
أنسى
أيضا.
قول الصدق هو النجاة لكل مخلوق، مهما يحصل لك فيجب دائما أن تقول الحق.
هذا صحيح يا أبي، شكرا لك يا أبي.
شكرا لك.
أما أنت يا بنيتي فاطمة فقد قلت الصراحة ولم تكذبي. ولذلك فأنت تستحقين أن أهنئك من أعماق قلبي وسوف أعطيك جائزة.
شكرا لك يا أبي.
مبارك لك يا فاطمة.
لقد قلت الصراحة ولم تكذبي، لذلك فأنت تستحقين أن تحصلي على الجائزة.
شكرا لك يا أبي.
وهكذا يا أحبائنا تعلمنا أن قول الحقيقة، قول الصدق، قول الصراحة هو دائما المنقذ لنا، وهو سفينة النجاة التي تنجينا من كل مشكلة ومأزق. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، ومن تعود الكذب في الجد أو وقت العد الكل منه يغضب، الكل منه يغضب.
إياك من كبو اللسان، إن اللسان كالحصان،
إياك من كبو اللسان، إن اللسان كالحصان،
يخون من يخونه، يخون من يخونه،
يخون من يخونه، يخون من يخونه.
فامسك لنفسك العنان، فامسك لنفسك العنان، فامسك لنفسك العنان.
المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، ومن تعود الكذب في الجد أو وقت العد الكل منه يغضب، الكل منه يغضب.
يا من رغبت في الصلاح وفي النجاة والفلاح،
يا من رغبت في الصلاح وفي النجاة والفلاح،
فلتجعل الصدق صديق ووجهة الحق طريق،
فلتجعل الصدق صديق ووجهة الحق طريق.
تملك مفاتيح النجاح، تملك مفاتيح النجاح، تملك مفاتيح النجاح.
المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، ومن تعود الكذب في الجد أو وقت العد الكل منه الخير منه يرضى.
في الحق مرضاة الإله والصدق مدعاة النجاة.
في الحق مرضاة الإله والصدق مدعاة النجاة.
أمسك عليه دائما لا تخشى فيه لائما.
أمسك عليه دائما لا تخشى فيه لائما.
واجعله دستور الحياة واجعله دستور الحياة واجعله دستور الحياة.
المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب. المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب. ومن تعود الكذب في الجد أو وقت اللعب الكل منه يغضب. الكل منه يغضب. الكل منه يغضب. الكل منه يغضب.
قول الصراحة يا أصدقائنا يا أحباءنا أوصى به الله سبحانه وتعالى، كما أوصى به نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولذلك يا أحبابنا نسمع دائما في كل مكان أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان معروفا حتى قبل الإسلام. بماذا كان معروفا يا أصدقاء؟
كان معروفا في قريش بالصادق الأمين.
نعم،
لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب يوما في حياته.
لذلك يا أصدقائنا الحلوين كان الكل يحبه ويثق به.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الصدق من أهم صفات الإنسان المسلم، وهو لقب رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله، حيث كان يعرف بالصادق الأمين. لذا خير ما نتعلم من الحبيب المصطفى هو صدق الحديث. أنا أحب قول الصراحة، وكما قيل الصراحة راحة، وفعلا الصراحة تريح ضمائرنا وطن.
مستمعينا الأعزاء، نستمع إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد.
ويرى في ذلك الموقع موقعا لتحمل المسؤولية ما بينه وبين الله أولا، وما بينه وبين شعبه وأمته ثانيا. فكان ينطلق وهو يستشعر أنه في موقع مسؤولية عملية يخدم فيها شعبه، وليس في مقام معنوي يستغله للمكاسب الشخصية أو الأهداف الشخصية أو التوجهات الشخصية. ولذلك كانت وتيرته في العمل لخدمة شعبه وقضايا أمته، وكان أسلوبه في أداء مسؤوليته أسلوبا مميزا وراقيا، يتميز بالإخلاص بالتثاني بالثبات بالصبر بالعمل الدؤوب بالاستعداد العالي والجهوزية الدائمة للتضحية. وهو الذي كتب وصيته مرارا. وهذا النموذج يختلف عن شكليات أخرى عن آخرين ممن كانوا إذا وصلوا إلى مثل هذا الموقع وتبوأوا هذه المسؤولية يتصرفون بطريقة مختلفة ممن كانوا يقدمون أنفسهم كرموز وطنية، وكانوا يرون في موقع الرئاسة موقعا للتسلط وللظلم وللإثراء وللحصول على المكاسب المادية. ومن خلال ذلك الموقع أصبحت لهم أرصدة ضخمة حتى في البنوك الخارجية في دول الخارج، أصبحت لهم شركات ضخمة تجارية، أصبحت لهم استثمارات عمروا حتى المدن في بعض الدول، وخرجوا من ذلك الموقع وهم يحملون أوزارا كبيرة، قدما كان إثراؤهم واستغلالهم لموقعهم ذلك على حساب معاناة شعبهم وظلم شعبهم واضطهاد شعبهم ونهب ثروات شعبهم والتفريط في قضايا شعبهم، وانكشفوا في خيانتهم لشعبهم ومؤامراتهم على هذا الشعب لمصلحة أعدائه في الوقت الذي كانوا يقدمون أنفسهم رموزا وطنية، يتحدثون في وسائلهم الإعلامية عن الوطن وعن الوطنية كثيرا، ويقدمون أنفسهم كحماة للوطن وكمدافعين عن مصالح هذا الشعب، فإذا بهم في مرحلة من أخطر المراحل وأصعب المراحل على هذا الشعب، ليس فقط يخذلونه ويتخلون عنه ويتركونه وهو يواجه التحديات الكبيرة والمخاطر الكبيرة ويتصدى لأعدائه في الوقت الذي يحاولون أن يسيطروا عليه وأن يحتلوا وطنه، إنما يتآمرون مع الأعداء ويفتحون جبهات حرب على هذا الشعب من وسط العاصمة صنعاء، فيثيرون الفتن ويحاولون أن يعملوا على شق الصف الوطني من الداخل، وثم بعد ذلك يصبح لهم جبهات أساسية ويتجندون علنا وبكل وضوح مع تحالف العدوان ويجيشون لصالحه، ويصبحون جبهات أساسية من جبهاته ضد شعبهم وضد وطنهم. المنطلق الإيماني هو الذي يبنى عليه الثبات الحقيقي والمصداقية في كل المراحل والظروف، لأنه منطلق مبني على أساس صحيح وعلى مبادئ وقيم راسخة وثابتة. أما العناوين المخادعة التي تهدف إلى خداع الناس والاستغلال لهم فهي تنكشف مع المتغيرات مع الأحداث ومع الاختبارات الحقيقية التي يتجلى فيها الصادق عن الزائف المخادع. فالشهيد الصماد رحمة الله تغشاه تميز بوفائه بثباته، وفي المرحلة الصعبة والتحديات الكبيرة كان حاضرا بشكل أكبر ومتفانيا وباذلا لجهده في الأولويات المهمة، وأولها التصدي للعدوان في مرحلة من أكبر المراحل في التصعيد من تحالف العدوان وحملاته الهادفة إلى السيطرة على محافظة الحديدة. فكان الشهيد رضوان الله عليه حاضرا في تحشيد الشعب، في تفعيل كل القدرات الرسمية والشعبية والدفع بها نحو التصدي للعدوان في تلك الحملة والحملات الأخرى. العدوان، تحالف العدوان كان يلحظ في الشهيد الصماد ثلاثة نقاط مهمة: سعيه لتفعيل القدرات والإمكانات الرسمية في التصدي للعدوان وفي خدمة الشعب، وعلاقته القوية في الوسط الشعبي والتي يفعلها بشكل تام في التعبئة الشعبية ضمن هذه الأولوية الأساسية، وقدرته الفائقة في عملية توحيد الصف الداخلي والوطني وجمع المكونات بمختلفها والتيارات بمختلفها في هذا الشعب في إطار الاهتمام بهذه الأولوية. فكان يقلق من هذا الدور الفاعل في الاتجاهات الثلاث في تفعيل الإمكانات والقدرات والجهات الرسمية والشعبية والسعي للحفاظ على الجبهة الداخلية والتأثير الإيجابي في ذلك والدور الفاعل للشهيد رحمة الله تغشاه في ذلك. فكان يسعى إلى استهداف الشهيد لهذا الدور استهدافا منه لهذا الدور الفاعل له والدور المهم والإيجابي والذي يمثل إسهاما كبيرا في التصدي للعدوان وفي دعم القضية العادلة للشعب والدفاع عن هذا البلد. ولذلك كان من أهدافه الأساسية هو الاستهداف للشهيد رحمة الله تغشاه، وركز على هذه النقطة بشكل كبير. كل الحملات التي كان ينفذها تحالف العدوان ومنها الحملة الكبيرة لاستهداف محافظة الحديدة كانت تتم بإشراف أمريكي، واستهداف الشهيد الصماد كان أيضا بدافع أمريكي وتوجيه أمريكي، وهذه نقطة تأكدنا منها من خلال تحريات ومن خلال تحقيق، ووصلنا إلى نتيجة مؤكدة في هذه النقطة أن الأمريكي وهو الذي أعلن مرارا وتكرارا عن أن واحدا من أهم الأدوار التي يقوم بها بشكل مباشر في عدوانه على بلدنا هو تحديد الأهداف. الأمريكي تحدث عن هذا الدور له، أنه يقوم بتحديد الأهداف التي تبسط التي تستهدف والأهداف التي يتم التركيز عليها عملياتيا. فالعمليات على مستوى الجغرافيا في احتلال السعي لاحتلال محافظة أو استهداف جبهة أو الاستهداف بالقصف لأهداف تستهدف بالقصف، هذا الدور هو الأمريكي، لأن الدور الأمريكي هو دور إشرافي على العدوان في العدوان على بلدنا، هو دور إشرافي وهو الدور الأعلى الذي يخطط ويرسم ويوجه ويأمر. أما الدور السعودي والدور الإماراتي فهو دور تنفيذي، هم كأدوات ينفذون ما يمليه عليهم الأمريكي ويرسمه لهم. فالأمريكي هو الذي حدد للسعودي وأن يستهدف الشهيد الصماد كهدف أساسي ضمن استهدافه للدور المهم الذي يقوم به الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه، ويوظف فيه كل قدراته وطاقاته وإمكاناته وتأثيره الإيجابي في الوسط الشعبي والرسمي والجبهة الداخلية في خدمة شعبه والدفاع عن بلده. هذه نقطة نرى أهمية اللفت النظري إليها. وكان يؤمل الأمريكي ومن ورائه أدواته الإقليمية وعملاؤه من أبناء البلد أن مثل هذه الخطوة في استهداف الشهيد الصماد سيكون لها تأثير يكسر من إرادة هذا الشعب ويوهن من عزمه ويضعفه ويهيئ لتنفيذ عمليات على مستوى أوسع في الاحتلال لهذا البلد. ولكن النتيجة كانت معاكسة تماما، ونحن بكلنا عندما نستذكر تلك المرحلة نرى كيف كان وقع تلك الجريمة من جانب تحالف العدوان التي استهدفوا بها هذا الرجل المجاهد العظيم والعزيز، كيف كان الأثر في وجدان هذا الشعب، كيف كان تفاعله، كيف كان مدى التأثير لذلك في تفاعله مع قضيته أكثر، في عزمه وإبائه واستعداده للتضحية أكثر. بلغ من وجاحة تحالف العدوان ومن إفلاسه الإنساني والأخلاقي والقيمي ومن وحشيته وإجرامه وطغيانه وغطرسته وسوءه وقبح تصرفاته أنه استهدف حتى مراسم التشيع باستعراض جوي وسعي آنذاك لإرباك مراسم التشييع في حركة الطيران على أجواء العاصمة صنعاء، وما نفذته من غارات في صنعاء ومن عمليات في صنعاء بهدف حتى منع مراسم التشييع. ولكن في تلك الأجواء نفسها كان الزخم الشعبي كبيرا جدا في مراسم التشييع، والحضور الشعبي المتفاعل والذي يدرك أن هذا الشهيد استشهد وهو يدافع عن هذا البلد في سبيل الله سبحانه وتعالى، في التمسك بالقضية العادلة، في سعي للتحرك الجاد في مواجهة حملات الأعداء وعدوانهم وتصعيدهم. ففشلت مساعي الأعداء في كسر إرادة هذا الشعب، لا من خلال تلك الجريمة في استهداف الشهيد الصماد ولا غيرها من الجرائم الوحشية بالاستهداف الجماعي لأبناء هذا البلد في مختلف مناسباتهم الاجتماعية وفي مختلف تجمعاتهم في الأسواق والمساجد والمدارس وغيرها، كل أشكال الإجرام من جانب تحالف العدوان. ونحن في هذا المقام نشيد بالموقف الشعبي الصامد والمتماسك في تلك المرحلة الحرجة والظرف العصيب، ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي منه كل العون وكل التوفيق والتثبيت، وهي مرحلة من أخطر المراحل التي مر بها شعبنا. في ذكرى الشهيد الصماد وهو عنوان للصمود والتضحية والثبات الذي كان عليه والذي عليه شهداء بلدنا الأعزاء الذين انطلقوا من المنطلق الإيماني وهم يتحلون بالثبات والمصداقية والوفاء، وجماهير هذا الشعب وأبناء هذا الشعب وأسر الشهداء والجرحى والمرابطون في الجبهات، نستذكر أيضا بمظلوميته وشهادته مظلومية شعبنا العزيز. عندما بدأ هذا العدوان ومن اللحظة الأولى وفي كل المراحل وفي ظل استمراره على شعبنا العزيز، اتصف هذا العدوان بالوحشية والإجرام وبالتغطرس والكبرياء والجبروت، فكانت الممارسات من قبل تحالف العدوان من بداية العدوان وإلى اليوم كلها ممارسات إجرامية ووحشية وبشعة ومتجردة من كل المشاعر الإنسانية، وهذا أمر معترف به دوليا. أسوأ صيت وأسوأ سمعة في الإجرام والوحشية هي لتحالف العدوان، أصبح هذا شيئا معروفا في الوسط العالمي بكله. وحجم الجرائم بحق شعبنا مهول ورهيب، جرائم رهيبة جدا في مختلف المدن، قصف وإبادة جماعية للناس، قتل بطريقة وحشية للمجتمع اليمني في المساكن والمنازل والأسواق والمساجد والمدارس والطرقات، وبشكل جريء جدا نتيجة للغطاء الأمريكي والدفع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني بالنزعة الوحشية والإجرامية لهم، وقبح الأدوات المنفذة وسوءها والنزعة الإجرامية لديها. حجم المظلومية الكبيرة جدا لشعبنا وحجم الجرائم وتفاصيل تلك الجرائم من أهم الأمور التي يجب التذكير بها والحديث عنها والإبراز لها، لأنها مظلومية كبيرة جدا لشعبنا العزيز. ما حصل ليس شيئا بسيطا، ما فعله تحالف العدوان في بلدنا ليس شيئا هينا أو بسيطا أو عاديا، جرائم رهيبة جدا، قتل لعشرات الآلاف من أبناء شعبنا العزيز قتل للأطفال بالآلاف، قتل للنساء بالآلاف، استهداف للمدنيين وللناس في بيوتهم في منازلهم في قراهم في مدنهم في مساجدهم في أسواقهم في الطرقات، استهداف بالقتل الجماعي والإبادة الجماعية، استهداف بالتدمير الممنهج للإضرار بهذا الشعب وبهدف إلحاق أبلغ الأذى والظلم والضرر لهذا الشعب، تدمير للخدمات والمصالح العامة للجسور والطرقات حتى لخزانات المياه، استهداف لكل معالم الحياة في هذا البلد حتى الآثار حتى المقابر، استهداف لكل شيء. فالمظلومية كبيرة جدا، واستذكار هذه المظلومية واستذكار تفاصيلها وإبراز هذه التفاصيل والتذكير المستمر بها مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا في الأنشطة الإعلامية والأنشطة التوعوية وأنشطة التعبئة في الوسط الشعبي والرسمي والأنشطة التثقيفية والتعليمية. هذا شيء مهم جدا ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، لأن هذا يترتب عليه مسؤوليات مهمة، ولأن هذا بحد ذاته كاف في إسقاط كل الدعايات والتبريرات الزائفة التي تروج لهذا العدوان وتبسط هذا العدوان أو تحاول أن تشرعن هذا العدوان أو تحاول أن توجد له قابلية وأن تجعل له عناوين هنا أو هناك. لا شيء أبدا يمكن أن يكون مبررا حقيقيا لتلك الجرائم الفظيعة والرهيبة والوحشية، ولا شيء يمكن أبدا لا أن يبررها ولا أن يشرعنها ولا أن يجعل لها قابلية في النفوس أبدا. وحدهم المتوحشون والمجرمون والسيئون والظالمون من يمكن أن يقبلوا التبرير لها أو التغاضي عنها واعتبارها عملا عاديا. أما كل من يمتلك الضمير الحي، من يمتلك الشعور الإنساني، من يمتلك القيم الإنسانية والإيمانية والفطرية، فلا بد أن يكون له موقف تجاه تلك الجرائم الوحشية وتجاه من ارتكبها بحق هذا الشعب من تلك الدول ومن تلك الأدوات الإجرامية والوحشية. تحالف العدوان منذ بداية العدوان وإلى اليوم كانت ممارساته ممارسات إجرامية بشعة على مستوى القتل والتدمير والحصار الذي ألحق معاناة كبيرة جدا بشعبنا العزيز في واقعه المعيشي، وصولا إلى التجويع للملايين من أبناء هذا الشعب وإلحاق ضائقة معيشية شديدة جدا بهم، أو على المستوى الصحي من أسوأ ما عاناه شعبنا العزيز نتيجة للحصار والحرب عليه والعدوان عليه، المعاناة الكبيرة جدا في الجانب الصحي، معاناة كبيرة للغاية وأودت بحياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والكبار والمرضى نتيجة لانعدام الرعاية الصحية والخدمات الصحية والطبية. وأي شخص يمتلك الوعي والإحساس بالمسؤولية والضمير الحي لابد أن يتحرك وأن يكون له موقف، وهذا مما دفع بالشهيد رحمة الله تعالى والشهداء وأحرار هذا البلد للتحرك الجاد والاستعداد التام للتضحية والتحرك في مواجهة العدوان والتصدي له بكل جهد. فكان الشهيد رحمة الله تعالى نموذجا في الصدق مع الله والوفاء لشعبه والتحرك الجاد ضمن الأولوية في التصدي للعدوان. أيضا كان رحمة الله تعالى نموذجا راقيا في أداء المسؤولية، مثلما كان نموذجا في التضحية والوفاء لشعبه والمصداقية مع الله ومع شعبه، فهو أيضا كان نموذجا راقيا في أداء المسؤولية. ولمنطلقه الإيماني أهمية أساسية في ذلك، هو انطلق في أداء المسؤولية من منطلق إيماني، لم يكن لديه رغبة في أن يصل إلى موقع مسؤولية الرئاسة كمنصب كبير وكموقع مهم على المستوى السياسي والاعتباري، أو موقع للاستغلال الشخصي لتحقيق المكاسب الشخصية المادية والمعنوية، كما هو هم الكثير من الناس، همهم في أن يصلوا إلى أي موقع يستطيعون الوصول إلى أي منصب ليحققوا لأنفسهم مكاسب شخصية مادية ومعنوية. أما هو فكان منطلقه منطلقا إيمانيا، ولذلك هو قبل في الأخير بتحمل هذه المسؤولية من منطلق إيماني، لم يكن طالبا ولا ساعيا لهذا المنصب ولهذه المسؤولية ولهذا الدور، بل تقبله بإلحاح بدافع إيماني، بدافع الشعور بالمسؤولية، ولذلك لم تتغير روحيته ونفسيته بعد أن وصل إلى هذه المسؤولية. البعض من الناس إذا وصل إلى أي منصب، ولو منصب بسيط أو محدود أو في نطاق محدود، تتغير نفسيته تماما عما كان عليه سابقا، يصبح إنسانا متكبرا متغطرسا، تصبح سلوكياته سلوكيات سلبية، تحدث منه ممارسات في إطار توجهاته التي تختلف عما كان عليه سابقا. هذا يحصل للكثير من الناس. أما الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه فهو ذلك الرئيس الذي دائما يحمل روحية الجندي وروحية المواطن البسيط وروحية من يشعر بأن مسؤوليته هي الخدمة لشعبه، أن يكون خادما لأبناء شعبه لأبناء بلده، ولم تتغير هذه الروحية بالنسبة له، فاتجه بكل جد بكل اهتمام لأداء هذه المسؤولية، وهو لا يتغير، يحمل التواضع بشكل مستمر، يحمل الاهتمام بأداء مسؤوليته والعمل، ويتحرك في إطار العمل النشط ليلا ونهارا، وليس فقط وقت دوام محدود، بل يهب كل وقته لأداء هذه المسؤولية ولهذا العمل. ومما يتميز به هو ذلك الاهتمام والعمل النشط والدؤوب في خدمة شعبه، في متابعة القضايا المهمة، في الاهتمام بالتصدي للعدوان، في تكثيف اللقاءات بالناس، اهتمام وعمل نشط ليلا ونهارا. مما تميز به كنموذج في أداء المسؤولية هو سعة صدره وموقع المسؤولية، كلما كان أعلى كلما كان يتطلب سعة الصدر بشكل أكبر. الإنسان في موقع المسؤولية كلما كبرت مسؤوليته، كلما واجه الكثير من التحديات والصعوبات والمشاكل وحمل الكثير من الهموم، مع ما يواجهه من لوم من عتاب من انتقاد من إساءات، كم يواجه الإنسان في موقع المسؤولية والمسؤوليات الحساسة، يكون الإنسان فيها عادة أكثر عرضة لذلك، أن يتوجه إليه الإساءات الانتقادات، أن يواجه الصعوبات والتحديات، أن يتحمل الكثير من المشاكل، أن يحمل الكثير من الهموم، مما هو عادة يؤثر على نفسية الإنسان وعلى سعة صدره. فموقع المسؤولية وبالذات كرئيس يحتاج